صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسول الله، روحي وارواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد؟ ورأسك أم رأس النبي على القنا بآية أهل الكهف راح يردد؟ صدرك أم مستودع العلم والحجال تحطيمه جيش من الجهل يعمد؟ وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد؟ وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تعدد؟ وقد عقد الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد. ينوح له ثقلان، ثقل ممزق بسهم، ينوح له ثقلان، ثقل ممزق بسهم وثقل بالسيوف مقدد. فعترته بالسيف بعض وبعضهم سميم، وبعض بالفلات مشرد. فأي شهيد أصلت الشمس جسمه ومشهدها من أصله متولد؟ وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد؟ ألم تك تدري أن روح محمد كقرآنه في سبطي متجسد؟
فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا فرى البغي نحرا يغبط البدر نوره وفي كل عرق منه للحق فارقدوا وهشما ضلاعا بها الخير مودع وقطع أنفاسا بها اللطف موجد وأعظم ما يشجي النفوس حرائر تضام وحاميها الكفيل مقيد فمن موثق يشكو التشدد في يد وموثقة تبكي فتلطمها اليد خويا حيرني الدهر يا حسين حيرني أظل وياك يا ارتحي الباصرني باصرني شسوي يا سويد حشاي يا زهرة زماني وسلوتي بدنياي انت على الثرى وعلى الهزة ليه تماي يا ابن امي وعليلك يا وين كدرني اش تقول امشي وباري الحرام والايتام وروح ميسرة للكوفة وارض الشام انا مخدرت حامل حماية الضرغام وتاليها بمجلسة يزيد ينظرني تقبل غيرتك يا حسين لا يا حسين عقب الخدر لني بوسط العيد واوين وين البيان خلى يريح قلب البيان اموت ولا بني ميت يا سرني اشتقول الناس يا ابن امي اشتقول الناس عقب الخدر لني مهبطة للراس انا جيت بخت حامل ضعان عباس اريد انخا وما ظنتي خايا يا ابني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآية الكريمة في معرض المحاولة لرسم حقيقة تفهمنا وتعلمنا عن مناشئ ومصادر العلم في حياة الإنسان. يكتسب الإنسان العلم بطريقين أو عبر قناتين. القناة الأولى التي يستقي الإنسان منها المعلومات في الحياة نسميها القناة الحسية، يعني قناة الاختبار والتجربة. والمصدر الثاني أو المنشأ الثاني للعلم الطريقة العقلية، التفاعل العقلي، التجارب العقلية. الطريق الحسي للمعلومات يتمثل باستخدام الإنسان لحواسه، يعني أنت شلون تعرف مثلا هذا السائل حلو أو حامض أو مر؟ عن طريق الذائقة، تتذوقه عن طريق حاسة الذوق. كيف تفهم أو كيف تعرف أن هذا الشيء حار أو بارد؟ عن طريق حاسة اللمس. كيف تعرف أن هذا الشكل مثلا جميل أو قبيح؟ حاسة البصر هي التي تتحكم. الصوت، هذا صوت مثلا فيه، هل أنه صوت صادح فيه أنغام أو صوت قبيح؟ هذا تتحكم به حاسة السمع. هكذا الحواس عند الإنسان، هذه الأجهزة التي خلقها الله عز وجل وأودعها عند الإنسان لاستخدامها لحركتها. هذه الأجهزة هي التي تحرك الحياة، لولاها لانقرضت الحياة، لتجمدت الحياة. إذن هذا الطريق نسميه الطريق الحسي، الطريق المادي، الحركة الحسية، الحركة المادية اللي يخضع الإنسان الموجودات بالحياة إلى المختبر، إلى التجربة، وبعد استخدام الحس يخرج بنتيجة علمية، يستنتج الاستنتاج التجريبي والعلمي. الطريق العقلي هنالك أشياء يتحكم بها العقل ولا بد من الاستنتاج العقلي، يعني ما له علاقة بالحس. مثلا حسن الصدق وقبح الكذب. الآن أنت لما تسألك أي واحد يقول له شنو رأيك بالصدق، حسن لو قبيح، ماذا تكون الإجابة؟ تكون الإجابة بالتأكيد عند العقلاء أن الصدق حسن والكذب قبيح. التساؤل وين؟ التساؤل أن الناس كيف أطلقوا هذا الحكم على حسن الصدق وقبح الكذب؟ هل يوجد كيان مجسد؟ هل يوجد كيان مرئي خارجي اطلع الإنسان عليه، رآه بعينه، شاف أنه هذا جميل وهذا قبيح، وأصدر هذه الفتوى، أصدر هذا الحكم أن الصدق حسن والكذب قبيح؟ لا، إنما العقل هو الذي يحكم. هنالك كثير من الأشياء حكمها حكم عقلي، استنتاجاتها استنتاجات عقلية، مو كل شيء هو خاضع للمقاييس المادية، مو كل شيء في الحياة تتحكم به الحواس، اكو اشياء خارج نطاق الحواس، اكو مغيبات، اكو اشياء خفية في حياة الانسان، مو كل شيء هو خاضع للمنطق الحسي. اذا مناشئ العلم تتأرجح بين هاتين القناتين، بين الحس والعقل، والعقل هو أعظم موهبة من الله عز وجل. الطاقة العقلية، الإنسان إنما شرف وفضل على سائر المخلوقات الأخرى بما يمتلك من عقل، وليس بضخامته الجسدية. الضخامة الجسدية يمكن بعض المخلوقات أضخم من الإنسان جسديا، البعير أضخم من الإنسان، الفيل أكبر من الإنسان. بس أنت ليش تروح للبعير والفيل؟ تعال شوف تلاحظ العلم ماذا يقول. يقول لك هذه النملة، النملة البسيطة التي تدب على وجه الأرض، هذه أقوى من الإنسان بمقدار 50 مرة. هذه النملة تستطيع أن تحمل أكثر من معدل جسمها بمقدار 50 مرة، بينما الإنسان لا يستطيع أن يحمل أكثر من معدل جسمه ولا 10 مرات. فإذا النملة بالقياس للإنسان هي أقوى من الإنسان. إنسان مخلوق ضعيف جدا جدا ضعيف، إنما قوي الإنسان قوي بعقله لا بطاقته الجسدية. قوة الإنسان بعقله لا بعضلاته. العضلات ممكن بلحظة أخرى تتبخر تنتهي، لكن الدفق العقلي، التعامل العقلي، القوة العقلية هي التي غزت الفضاء، هي التي اخترعت، هي التي اكتشفت. عقل الإنسان، يقول أبو الطيب المتنبي في قطعة من قطعه الأدبية، يقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لشخص مرة بلغا من العلياء كل مكان، لولا العقول لكان أدنى ضيغة من أدنى إلى شرف من الإنسان. لولا وجود العقل ممكن الفيل يصير أضخم من الإنسان وأكبر من الإنسان. وتلاحظ، تعال شوف هذه المادة، المادة النخاعية الموجودة في مخ الإنسان. هذا المخ يعتبر هو مركز الذاكرة، ويعتبر هو مخزن المعلومات التي يكتسبها الإنسان حسيا أو عقليا. المخزن الذي يختزن الإنسان فيه صحيفة المعلومات، الذاكرة، المخ، شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن تتغير كل خلايا جسم الإنسان في كل 7 سنين مرة. 14,000,000,000 خلية في جسم الإنسان كلها تتغير في حياة وموت. القرآن الكريم يقول: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يتجدد الإنسان، تتوالد الخلايا، تموت خلايا وتتوالد خلايا أخرى جديدة بمحلها. لكن حكمة الله شاءت أن الخلايا التي تموت يستثنى منها خلايا المخ، خلايا الذاكرة، لأنه إذا قدر لهذه الخلايا أن تتلاشى وتضمحل وتموت، معناه تمسح ذاكرة الإنسان بكل المعلومات التي اكتسبها خلال سنين طويلة في طلب العلم. يعني هذا مثلا إنسان تعبان على نفسه وقطع مراحل دراسية ابتدائية وثانوية وجامعة ودراسات عليا وصار بروفيسور مثلا في علم الذرة، إذا مرت 7 سنين ومسحت الذاكرة تحول الى انسان جاهل كل شيء ما عنده. طبيب درس علم الطب، اذا قدر لخلايا الذاكرة ان تمسح معناه من بعد 7 سنين اذا كان مثلها كمثل سائر الخلايا الاخرى، يتحول من طبيب الى انسان عامي الى انسان جاهل ما عنده شيء. عالم مرجع ديني مجتهد خلص له مثلا 50 سنة 60 سنة بالدراسة والتنقيب والبحث، اذا تمر عليه 7 سنين وحال الخلايا خلايا المخ حال الخلايا الاخرى، معنى ذلك تنمسح هذه المعلومات كلها تمسح، ها، ويتحول الى انسان جاهل يحتاج الى دراسة من جديد. شاءت حكمة الله وشاءت ارادة الله وشاء تنظيم الله عز وجل لهذا الكون ولحياة الإنسان أن تبقى هذه الخلايا ثابتة لا تتغير. إذن العلم هو المقياس الحقيقي لتقدم الأمم والشعوب العالمية، أمم الدنيا، شعوب العالم، مجتمعات العالم. إنما قطعت هذه الأشواط نحو التقدم ونحو الرقي بمنطق العلم مو بمنطق التخلف ولا منطق الإرهاب ولا منطق الحزام الناسف والسيارة المفخخة وقتل الناس الأبرياء. هذا منطق وحوش كاسرة وذئاب مفترسة. الإنسان يسلك طريق العلم، يختصر الحياة بالعلم، ينفع المجتمع بالعلم، لا يتفنن في محاربة الناس، في أذى الناس، يتفنن في إسعادهم. تلاحظ هاي المجتمعات الراقية تتفنن في إسعاد المجتمعات. العلم هو المقياس الحقيقي. وإذا ألقينا نظرة فاحصة على وثائق التاريخ وعلى مستندات الإسلام وعلى النصوص الدينية، لا نجد فكر من الأفكار أو عقيدة من العقائد أو دين من الأديان يحرص أشد الحرص على الانتهال والتزود من العلم والثقافة والمعرفة، حتى جعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، مو بس المسلم، مو بس الذكر، مو بس الرجل، كذلك حق مشروع وحق طبيعي للمرأة أن تتعلم، لأنها أثبتت جدارتها في العلم. عقلية المرأة لا تختلف عن عقلية الرجل بشيء، تلتقط المعلومات، بل قد تتفوق أحيانا بعض النساء على بعض الرجال. لماذا تحرم من التعليم؟ وقد جعل الإسلام تعليمها فريضة كشقيقها الرجل، فقال النص الديني طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذه هي المساواة بين الرجل والمرأة. إذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة أجنحتها. من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. المهم النية تكون خالصة. نية الإنسان في طلب العلم، أي علم، أي لون من ألوان العلم، لا تتصور العلم المقصود بالنصوص فقط علم الفقه الديني مع قداسته مع حرمته، لكن العلوم الأخرى كذلك. العلوم الأخرى أيضا مطلوبة، والعلوم الأخرى اعتبرها الدين من الواجبات الكفائية على المجتمع المسلم. علم الطب وعلم الهندسة وعلم الذرة وعلم الفلك وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلوم الحياة بمختلف أشكالها. الإنسان يطلب علم، والحديث الديني يشمل طالب العلم سواء كان طالب العلم بالفقه الإسلامي او العلم في علم الذرة او العلم في الفيزياء او مختلف العلوم الاخرى. اطلب العلم ولو في الصين، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقل ربي زدني علما. بل ان اول آية في القرآن الكريم، الآية الاولى في القرآن الكريم، البيان الاول النازل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، نزل يحث على طلب العلم وعلى التزود والانتهال من الثقافة والعلم والمعرفة. اقرأ، القراءة والكتابة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. افتتح النبي مسيرته الرسالية بهذه الآية الكريمة التي تناغمت بها الجانب الروحي مع النغمة العلمية، الخط العلمي، الطريق العلمي. يقتضي أن ممارسة نشاط الإنسان الرسالي بالحياة يجب أن يرتكز إلى المنطق العلمي، مو إلى المنطق الإرهابي، مو إلى منطق القتل وإراقة الدماء. الوعي والثقافة والعلم والتعايش السلمي والتسامح الديني، هاي الأمور المطلوبة. ولا تقف ما ليس لك به علم. القف لغة التتبع، اقتفى فلان أثر فلان، أي اتبع أثره. مفسرين لهم آراء في تحليل هذا المقطع من القرآن الكريم، كأنه بعض الناس يتبعون آثار آبائهم بغير علم، يعني بعصبية، يتعصب، يتطرف، وهو الإنسان اللي يكون موضوعي ويكون حيادي في التقييم وفي التعايش، ولا يتعصب التعصب المقيت. أنا أتذكر لقطة تاريخية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام مجموعة من الناس اللي كانوا معاصرين للنبي قالوا له على كل حال هاي عادات آبائنا وأجدادنا. النبي قال لهم شوفوا اسمعوا، إنما يدحرجه الجعل بأرجله أفضل من بعض آبائكم. الجعل شيء دحرجه برجله، يقول لهم لا تخبصون الدنيا، يعني لا ترفون بعيد، ترى الشيء اللي دحرج الجعل برجله أفضل من بعض آبائكم ومن بعض أفكارهم، أفكار متخلفة، أفكار ما بها نور، ما بها ثقافة، ما بها علم، ما بها وعي. كانت عندهم عادات، وهذه المشكلة، يعني المشكلة أن بعض العادات عندما تعنون بعنوان ديني، لما يلبسوها اللباس الديني، يبرقعوها بالبرقع الديني، وهي عادات ما أنزل الله بها من سلطان. مثلا المرأة المقلاة لتنجب بطن واحدة أو ولد واحد، هل يسموها أم الصقر؟ بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النزور. يقول أن النساء العاديات ممكن أن يجيبا عدة بطون، عدة أولاد، لكن أم الصقر لا تنجب إلا ولد واحد، مفخرة من المفاخر. هذه لا تنجب، انتظرون إذا مات واحد من شخصياتهم تأتي هذه المرأة تتخطى على جنازته وهي تعتقد اعتقادا دينيا كاذبا طبعا ملفقا بأنها إذا تخطت على الجنازة أنها سوف تحمل، تظل مصاليت النساء يطأنه يقولن ألا يلقى على المرء مئزر. هي عادات وتقاليد من مخترعات دماغ الإنسان تعطى عنوانا دينيا وعنوانا علميا. القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. القتيل اللي يقتل عندهم يومئذ يزعمون ويدعون كان يخرج من رأسه طائر اسمه الهامة. يا عمرو إن لم تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. يدعون بأن هذه الهامة تبقى ترفرف ولا تهدأ وتنعق حتى يقتل القاتل، وهي مصيبة. إذا كل واحد يطلع من رأسه طير تتحول الحياة إلى مجازر، لا يهدأ حتى يقتل القاتل. هي مسألة قتل القاتل مفروضة، يعني خاضعة لضوابط. أولا إذن الدولة شرط في الإسلام، إذن الحاكم الشرعي لا بد من الاستئذان. يعني ولي الدم ليس من حقه أن يتناول سلاحه ويروح يأخذ الثار أو ينتقم بنفسه، هذا لا يجوز. أكو ضوابط، أكو محاكم، أكو قوانين، لأن تستحيل الحياة إلى غابة إذا كل إنسان هو بنفسه يريد يقتل القاتل. إذن هذه كلها عادات وتقاليد بائسة وفاشلة اخترعها الإنسان وأعطاها غطاء دينيا. القرآن يحذر يقول هذه الخرافات خليك انت انسان على درجة من الوعي وعلى درجة من العلم، والشيء اذا ما عندك به علم قطعي لا تنشر هذا الشيء، تثبت حتى بالقضايا الاجتماعية. واكو عندنا بالحياة وكالة يسموها وكالة يقولون، يقولون فلان كذا سوى، يقولون فلان كذا فعل. يا أخي أنت هل رأيت بعينك؟ هل اطلعت على حقيقة هذا العمل؟ يقولك لا والله أنا لا اطلعت ولا شفت بعيني، لكن يقولون. ويضخمها بعد، يضخمها ويزودها ويعطيها بهارات وينشرها بين الناس. والحال حتى إذا كانت صحيح التستر، ستر الإنسان المؤمن واجب، يجب عليك أن تتستر على الإنسان المؤمن، لا تفضح الإنسان المؤمن. شنو يقولون؟ هذا مو منطق. لا تقف ما ليس لك به علم، وليكون عندك فضول أيضا تتتبع أثرات الناس وسقطاتهم. مكو إنسان بالحياة معصوم ما يخطأ، مكو إنسان ما يتعثر بالحياة. إذا تعثر هذا الإنسان أنت ما مسؤول أن تتبع عثرات الناس وسقطاتهم وأخطائهم. الله عز وجل هو الذي يحاسب الإنسان. هكذا يعلمنا ديننا، هكذا تعلمنا أخلاق أهل البيت، مبادئ أهل البيت، قيم أهل البيت. إحنا عندما نحتفل بذكرياتهم لا نحتفل بالشكل الروتيني أو الشكل التقليدي، إنما نتوقف في هذه المحطة لنتزود الأخلاق، السلوك الطيب، العمل الصالح. هذا كله نتعلمه من مدرسة الحسين، نتعلمه من مدرسة أهل البيت. نتوقف أمام هذه الكنوز وهذا التراث الغني الطافح بالمفاخر المترع بما يلذ. لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد. أي نماذج للحواس؟ ذكرت لك في مقدمة الحديث أن العلم يستقى عبر الحواس أحيانا، يعني الطريق الحسي. الإنسان يلتقط المعلومات بالطريق الحسي واحيانا بالطريق العقلي، السمع والبصر والفؤاد. ترى الفؤاد المقصود به العقل. القرآن في تعبيره وفي مصطلحاته في اسلوبه البلاغي يعبر عن العقل بالفؤاد. افلم يسيروا، بسم الله الرحمن الرحيم، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هكذا يعبر القرآن الكريم عن القلب او الفؤاد، عن العقل بالقلب او الفؤاد. ونحن نمتلك الرصيد الهائل من العلوم، لان احنا عندنا رموز وعندنا شخصيات علمية من الوزن الثقيل. بعد ان نعلم الحديث الشهير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول: أنا مدينة العلم وعلي، علي بابها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. لكن المجتمع لتخلفه ما استطاع أن يهضم هذه الشخصية العلمية الهائلة، ما استطاع أن يستفيد من هذه العلوم. كان يسخر، كان يستهزئ. للمناخ المفتوح، للأجواء الديمقراطية اللي رسمها الإمام أمير المؤمنين، لانفتاح شخصية الإمام أمير المؤمنين وعدم استخدامه أساليب الإرهاب، نحن بنو أمية من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا، لا. أمير المؤمنين كان يقول: لو شئت لقومتكم بذبال سيفي هذا. يصعد المنبر يقولهم: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أخبر بها من طرق الأرض، والله لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل. لاحظ التعدد الديني، التنوع الديني، لاحظ التعايش الديني. اليهود، النصارى، مختلف الأديان، ماكو فرض. ما يقول أفتي بس المسلمين، لا أبدا، أفتيت أهل التوراة بتوراتهم، أهل الإنجيل بإنجيلهم، أهل الزبور بزبورهم، أهل الفرقان بفرقانهم. هذا الانفتاح في مدرسة أهل البيت على الأديان الأخرى. الدين لا يفرض بالإرهاب والقوة، العقيدة لا تفرض بهكذا أساليب وحشية. العقيدة تفرضها القناعة، يقتنع فيعتنق. متى ما اقتنع الإنسان بهذا الفكر حينئذ يعتنقه. أما تفرض عقيدة بالسيف وبالدم وبالقتل، هاي عقيدة فاشلة، عقيدة منهزمة مندحرة. سلوني قبل أن تفقدي، يقوم لواحد متخلف يقول: أخبرني كم شعر برأسي ولحيتي. قال: يا هذا، أنا لو شئت لأخبرتك أن كل تحت الشعر شيطان يلعنك، أنت إنسان مشاغب، تثير مشاكل وتثير فتن، يا هذا أجلس. وهكذا هي مدرسة أهل البيت في محاولاتها التنوير ونشر الوعي ونشر العلم. ولا نغفل مؤسسة الإمام الصادق أو مدرسة الإمام الصادق، تلك المدرسة العلمية الهائلة التي خرجت كبار العلماء وقادة المذاهب. رؤساء المسلمين تخرجوا من مدرسة الإمام الصادق. الحسن بن علي الوشا يقول: أدركت في هذا الجامع، يعني جامع الكوفة، أدركت في هذا الجامع 900 شيخ، كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق. أبان ابن تغلب، واحد من تلامذة الإمام الصادق، يحفظ 30,000 حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه. 30,000 حديث، يعني هذه ثروة علمية هائلة عن طريقها يستطيع أن يناظر وأن يحاجز وأن يجادل في ذلك العصر المضطرب بالفتن والمضطرب بحركات الزنادقة والملحدين. قادة المذاهب. النعمان الشهير بأبي حنيفة، الشهير بكنيته، كان يقول لولا السنتان لهلك النعمان، ويقصد السنتين اللتين تتلمذ بهما وانتسب لمدرسة الإمام الصادق وانتهل من هذا العطاء العلمي، يفخر بأنه من تلامذة الإمام الصادق. مالك بن أنس يقول ما رأت عينا ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق. مدرسة الإمام الصادق أيضا لم تقتصر علومها على علم الفقه الإسلامي فحسب. جابر بن حيان الكوفي هذا أعظم كيمياوي في العالم العربي، تلميذ عند الإمام الصادق، علم الفلك وعلم الطب ومختلف العلوم كانت تدرس في مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه. لكن الأمة المتخلفة هي التي تقف الموقف السلبي من قيادتها ومن الطاقات العلمية الهائلة التي يملكونها ويحاولون عن طريقها تنوير المجتمع وبث الوعي في صفوف المجتمع. كم خاطب الحسين سلام الله عليه خطابا علميا لذلك الجيش المتعطش لإراقة دمه، يقول سيد رضا الهندي لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، متحجرين متعصبين يتكلمون بمنطق الجهل لا يملكون، يدعو ألست أنا ابن بنت، شوف الحجاج العلمي، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم عن صرف دهر النادى، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام، جوابا صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا ظمآن ذاب فؤاده من غلة، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر لصايم، لذاب هذا ابن هند وهو شر أمية من آل أحمد يستذل رقابه ويصون نسوته ويبدي زينبا من خدرها وسكينة وربابا. الحوراء زينب دائما كانت تستعيد في ذاكرتها أيام طفولتها عندما كانت مع شقيقها الحسين، خصوصا لما رجعت إلى دار الحسين بالمدينة كانت تستقرئ معالمها، هنا كان الحسين يصلي، هنا كان يجتمع بأهل بيته، تجول بدار الحسين من ورائها مسبيات الطف دموعها جارية، كانت تقول منازل كانت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقتام، ألا لا تزان الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين سلام، يا دار حسين عزيني وعزيج، يا دار المجيد ناغيني
وانا غيج راحل حسين اللي بتهل بيج. التفتت الى جارية لها قالت لها قومي واجلسي على الباب لا تدعين احدا يدخل علينا، دعيني وعائلة رسول الله نجول بدار الحسين. بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت ويحك انظري من على الباب. ذهبت الجارية ورجعت قالت سيدتي إن على الباب أم البنين. قالت افسحي لها إنها شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب صرخت من أعماق قلبها وولداه وحسينا. أجابتها زينب وأخاه وعباسا. يا ام البنين الله يجبرك بابو فاضل وخوته صار كسرج لنوح وياك وابكي طول عمرك اقل العين جودي ولا تبخلين. بالله استعدي للبواكي يم البنين راح واولادك وانذباح عباس وحسين. يم البنين الاربعة المحد فنهم دمهم غسلهم والتراب صاير كفنهم. ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم ويا الاطفال الخايفه يا ويا النساء. وين بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا كاشف السوء يا الله، يا مجيب المضطر يا الله، يا دافع البلاء، يا معافي المرضى، يا قاضي الحاجات، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، اكشف عنا كل سوء. اللهم ارزقنا حسن العاقبة، الممات على ولاية أمير المؤمنين والبراء من أعدائه. منا على مرضانا بالصحة والعافية، لا سيما المقصود بالدعاء، ألبسه ثوب الصحة والشفاء. المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.